الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: باب دخول الخلاء والاستطابة. باب دخول الخلاء والاستطابة. الخلاء وش المراد به؟ نعم، الخلاء مكان قضاء الحاجة، وعرفنا أنهم كانوا قديما يقضون حاجتهم في الأماكن الخالية. أين في الأماكن الخالية؟ في أماكن الخالية. وسبق الكلام على الخلاء وأنه المكان الخالي، وعرفنا أن مكان قضاء الحاجة له عدة مسميات. مكان قضاء الحاجة له عدة مسميات، منها نعم الكنف والمراهيض، والكنيث سمي بذلك. لماذا الكنيث؟ نعم، سمي بذلك لأن من دخله استتر، فهذه الكلمة تدل على معنى الستر. وعرفنا أن الترس يسمى كنيثا لحصول الستر به. قول عمر رضي الله عنه في عبد الله بن مسعود: كنيث قد ملئ علما. وش المراد بالكنيث؟ تفضل. نعم، الكنيف هو كما عرفنا الوعاء الذي يضع فيه الراعي ما يحتاج إليه من الأدوات. فشبه عمر رضي الله عنه قلب عبد الله بن مسعود بذاك الوعاء، وذلك أن الراعي يجمع في ذاك الوعاء كل ما يحتاج إليه. وهكذا قلب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جمع فيه من العلم ما يحتاج إليه الناس، فإذا أراد الناس شيئا من العلم وجدوه عنده رضي الله عنه. والمراحيض سميت بذلك على أي معنى؟ وش تدل هذه الكلمة المراحيض؟ المراحيض معنى المغتسل، ورحضت الثوب أي غسلته، فهي تدل على معنى الغسل والمراحيض المغتسل. وهكذا من أسماء أماكن قضاء الحاجة المرفق. المرفق لحصول الارتفاق به والانتفاع به. وعرفنا أن مرافق الدار يدخل فيها موضع قضاء الحاجة وغير ذلك من المواضع. كذلك من أسماء أماكن قضاء الحاجة الحش أو الحش. وش أصل هذه الكلمة؟ نعم، من يجيب أصل هذه الكلمة؟ نعم، البستان من النخيل. وكان الناس قديما إذا أرادوا قضاء الحاجة تستروا بأشجار النخيل، فسمي ذلك الموضع بالحش أو الحش. وأما البراز فهو أيضا موضع الخالي، والغائط من حيث المعنى اللغوي المكان المنخفض. الغائط المكان المنخفض، وكان الناس يختارون الأماكن المنخفضة لقضاء الحاجة، فسمي الخارج غائطا باعتبار المكان. سمي الخارج من إنسان غائطا باعتبار المكان، فإن الغائط هو المكان المنخفض. قال: باب دخول الخلاء والاستطابة. باب دخول الخلاء والاستطابة. وقبل ذلك، الحمام هل هو موضع قضاء الحاجة؟ من يجيبان؟ محمود أقلع الحاجم وإيش هو؟ ها؟ نعم، مكان الاغتسال بالماء الحار. فإن الحمام مأخوذ من الحميم، والحميم هو الماء الحار، فالحمام هو موضع الاغتسال بالماء الحار. وأما موضع قضاء الحاجة فله التسميات السابقة التي ذكرناها. قال: باب دخول الخلاء والاستطابة. والاستطابة مأخوذة من الطيب، والمراد بذلك إزالة البول أو الغائط. وإذا ما أزل الإنسان البول والغائط طيب نفسه بإزالة الخبث. إذا أزال الخبث من جسده فقد طيب جسده بإزالة الخبث، ولهذا يقال الاستطابة. والاستطابة تشمل الاستطابة بالماء أو بالحجارة أو ما قام مقام الحجارة. الاستطابة تشمل الماء والحجارة أو ما قام مقام الحجارة مما يتطهر به. وأما ومن أسماء ذلك أيضا الاستنجاء، يقال استطابة مأخوذ من الطيب، ويقال استنجاء من النجو. والنجو إما بمعنى القطع، يقول القائل نجوت الشجرة بمعنى قطعتها، فالنجو المراد به القطع. والمستنجي يقطع النجاسة ويزيلها من المخرجين، فالاستنجاء مأخذ من النجو وهو القطع، أو مأخذ من النجوة وهي المكان المرتفع من الأرض. وقيل استنجاء على هذا الاعتبار لأن قاضي الحاجة يستتر بالشيء المرتفع من الأرض، فالاستنجاء إما من النجو الذي هو القطع، أو من النجوة وهو المكان المرتفع. فإن قلنا أنه مأخوذ من النجو وهو القطع فالمعنى ظاهر أنه يزيل النجاسة، يقوم بقطعها وإزالتها من المخرجين. وإن قلنا مأخوذ من النجوة فالنجوة المكان المرتفع، وذلك لاستتاره بالمونع بالمكان المرتفع من الأرض من أجل قضاء الحاجة. فهذا هو الاستنجاء. والاستجمار من إيش مأخوذ؟ ها؟ من الجمار. نعم، الاستجمار مأخوذ من الجمار، والجمار هي الحجارة الصغيرة. فالاستجمار مختص باستعمال الحجارة، فالاستجمار مأخوذ من الجمار باستعمال الحجارة. أما الاستطابة فهي أشمل، سواء كانت بالماء أو بالحجارة. وهكذا الاستنجاء أشمل، سواء كان بالماء أو كان بالحجارة. وأما الاستنجاء فإنه مختص بالحجارة أو ما ألحق بالحجارة وقام مقام الحجارة. قال المؤلف رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. كان إذا دخل الخلاء، المراد بذلك إذا أراد أن يدخل الخلاء، وليس المراد إذا حصل الدخول، وإنما إذا أراد أن يدخل الخلاء. وقد جاء الحديث في لفظ عند البخاري: إذا أراد أن يدخل الخلاء. كان إذا أراد أن يدخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فهذا هو المراد بقول إذا دخل الخلاء، أي إذا أراد أن يدخل الخلاء. والإرادة قد تنفى في بعض المواضع وهي مرادة من حيث المعنى، كقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق الآية. إذا قمتم أي إذا حصل القيام أو إذا أردتم القيام، ها إذا أردتم القيام، وليس المعنى إذا حصل القيام يعني صار الإنسان مصليا يتوضأ وقد حصل منه القيام في الصلاة، وإنما المراد إذا أراد، إذا أردتم أن تقوموا إلى الصلاة. وهكذا في قوله سبحانه وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هل المراد إذا أردت أن تقرأ أو إذا حصلت القراءة؟ وش المراد؟ إذا أردت أن تقرأ. وهناك بعض العلماء من الصحابة ومن جاء بعدهم يرى أن الاستعاذة بعد الانتهاء من القراءة، إذا انتهى الشخص من قراءته قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فحمل معنى الآية إذا قرأت أي إذا حصلت القراءة منك. وهذا المعنى غير صحيح، وإنما المعنى إذا أردت أن تقرأ، فالعبد يحتاج أن يطرد الشيطان قبل أن يشرع في القراءة. نعم، إذا قرأت القرآن أي إذا أردت أن تقرأ القرآن. وهكذا قول عليه الصلاة، وكذا قول أنس رضي الله عنه: كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أي إذا أراد أن يدخل الخلاء. هناك من أهل العلم من فهم من هذا الحديث إذا دخل الخلاء أي إذا صار الإنسان في هذا المكان، في موضع الخلاء، يستعيذ بالله عز وجل من الخبث والخبائث. فاحتج بذلك بعض العلماء على مشروعية ذكر الله عز وجل في مكان قضاء الحاجة. وهذا الاستدلال لا يستقيم، باعتبار أنه جاء في بعض ألفاظ الحديث: كان إذا أراد أن يدخل الخلاء، فليس المراد إذا دخل الخلاء أي إذا حصل له الدخول وصار داخلا في موضع قضاء الحاجة. وذكر الله عز وجل في موضع قضاء الحاجة مما تنازع فيه العلماء، من أهل العلم من أجاز ذلك، ومن أهل العلم من منع، وقد أجاز ذلك جماعة من العلماء كابن سيرين والإمام مالك، وهكذا كإبراهيم النخعي، وكان النخعي رحمة الله عليه يقول: الحمد يصعد ولا ينزل. لما سأل رجلا الشعبي: إذا ما عطس الشخص هل يحمد الله عز وجل وهو في المرحاض؟ فقال: لا، حتى يخرج، حتى يخرج. فسئل النخعي فأفتى بالحمد، فذكر له كلام الشعبي رحمة الله عليه، فقال إبراهيم النخعي رحمه الله: قال الحمد يصعد ولا ينزل، يصعد إلى السماء ولا ينزل إلى المرحاض. فهناك من العلماء من أجاز ذكر الله عز وجل في موضع قضاء الحاجة، وهنالك من لم يرى ذلك، وهم الأكثر، وهم الأكثر لا يرون ذكر الله عز وجل في مكان قضاء الحاجة. وهذا هو أظهر الأقوال، أن الإنسان لا يذكر الله عز وجل في موضع قضاء الحاجة، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: فسبح باسم ربك العظيم، ويقول سبحانه وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى. والتسبيح بمعنى التنزيه، التسبيح بمعنى التنزيه، فمن تنزيه أسماء الله عز وجل ألا تذكر في الأماكن القذرة، في أماكن قضاء الحاجة، فإن هذا من تنزيه أسماء الله عز وجل. والله عز وجل أمر بتنزيه أسمائه، وتنزيه الأسماء بابه واسع، لكن هذا المعنى داخل أيضا في التنزيه، أن الإنسان لا يذكر ربه سبحانه وتعالى في موضع قضاء الحاجة. فهذا الذي يظهر في هذه المسألة، أنه من تعظيم الله عز وجل ومن تعظيم أسمائه سبحانه وتعالى لا يذكر الله عز وجل في موضع قضاء الحاجة. أما ما يتعلق بالتسمية عند الوضوء فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه يسمي بقلبه، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه يتلفظ بالتسمية ولا يسمي بقلبه. وهذا الأظهر في قضية التسمية أنه لا يسمي بقلبه، فإن ما في القلب لا يعتبر ذكرا ولا يدخل في مسمى القول عند الإطلاق ولا في مسمى القراءة عند الإطلاق، وإنما ما في القلب هو حديث، ما في القلب قال له حديث نفس. فالذكر لا بد فيه من تلفظ. من استحضر القرآن بقلبه هل يقال أنه يقرأ القرآن أو قرأ القرآن؟ ما يقال هذا، ما يدخل في قراءة القرآن. وهكذا إذا حدث قلبه بشيء من الذكر، حدث قلبه بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، لا يعد ذاكرا حتى يتلفظ بلسانه. فلا بد من القول ولا بد من الكلام، والقول والكلام عند الإطلاق يكون بحرف وصوت، هذا هو الأصل في القول والكلام. أما قول سبحانه وتعالى ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، ليس المعنى بذلك أنهم يتكلمون بقلوبهم، وإنما المعنى أنهم يسر بعضهم إلى بعض، أي يحدث بعضهم بعضا سرا. فقول سبحانه وتعالى ويقول في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، أي يكلم بعضهم بعضا سرا، هذا هو المراد، أنه يكلم بعضهم بعضا سرا. وهكذا قول أبي هريرة اقرأ بها في نفسك يا فارسي في فاتحة الكتاب، وش المراد بذلك؟ أنه يقرأ بها سرا، أي يتلفظ بها لكن يسر، هذا هو المقصود. اقرأ بها في نفسك يا فارسي، القراءة في النفس تأتي المراد بها القراءة السرية، وإن كان بحرف وصوت، فلابد في القراءة من حرف وصوت. فهذا هو المراد بالقول، قول النفس أو القراءة في النفس، المراد بذلك القول الذي يسر به الشخص وإن كان يتكلم به بصوت، بلفظ وصوت. نعم، هذا هو المراد. فالتسمية على الوضوء لا بد فيها من لفظ، لكن الأنسب للشخص أن يبتعد عن موضع قضاء الحاجة، والحمامات في هذه الأزمان نعم فيها موضع لقضاء الحاجة وموضع للاغتسال، فيها شيء من السعة، فالأحوط في حقه أن يبتعد عن موضع قضاء الحاجة ويسمي الله عز وجل. وإن خرج من الحمام بالكلية وسمى فلا شك أنه أشمل، يعني أحسن وأكمل، لكن لا يترك التسمية بالكلية، فإن أمرها مؤكد، أمر التسمية مؤكد. وقضية الذكر في أماكن الخلاء من المسائل التي حصل فيها النزاع بين العلماء من مجيز ومن مانع، أما أمر التسمية فأمرها أوكد، لكن يمكن أن يبتعد عن موضع قضاء الحاجة. كيف التسمية؟ كيف؟ هنا واضح أن هذا أهون، هذا أهون في هذا الموضع في قضية التسمية، في قضية التسمية. وإن كان الذي ينبغي أن الإنسان يترك ما سوى ذلك من الذكر حتى في أي موضع من المواضع، لكن أمر التسمية أمرها مؤكد. وقضية الذكر في موضع قضاء الحاجة بما حصل فيه النزاع، لكن أمر التسمية أوكد، فلا تترك التسمية من أجل هذا الأمر. لكن ما سوى ذلك من الأذكار يبتعد الإنسان عما سوى ذلك من الأذكار، ويذكر الله عز وجل بعد أن يخرج من موضع قضاء الحاجة. فعلى كل، وهكذا من هذا القبيل دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله عز وجل هو من هذا القبيل، والنزاع قائم بين العلماء في الخاتم إذا ذكر فيه، إذا كتب فيه شيء من أسماء الله عز وجل، فكثير أهل العلم يكرهون ذلك، وبعض أهل العلم يجيز ذلك. عطاء بن أبي رباح كان يجيز أن يدخل الشخص الخلاء وهو لابس خاتمه الذي فيه شيء من ذكر الله عز وجل. وعلى كل، كل ما كان فيه تعظيم لله عز وجل وتعظيم لأسماء الله فإنه عمل صالح، كل ما كان فيه تنزيه لأسماء الله وتعظيم لله سبحانه وتعالى فهو عمل صالح. وإن كان في التحريم شيء من التأمل والنظر، فإن التحريم يحتاج فيه إلى شيء ظاهر ودليل ظاهر قوي، لكن كل ما كان فيه تنزيه لله عز وجل وتنزيه لأسماء الله سبحانه وتعالى وتعظيم وتكريم لأسماء الله عز وجل فلا شك أنه أكمل وأحسن وأفضل. وأمر المصحف أشد، أمر المصحف أشد، والذي ينبغي أن لا يدخل في أماكن الخلاء فإن أمره أشد. نعم، والذي ينبغي هو أن يعظم الإنسان كتاب الله عز وجل، ولا يدخل المصاحف إلى أماكن قضاء الحاجة. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن يسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. كان يستعيذ عليه الصلاة والسلام من الخبث والخبائث. قلنا الخبث تنطق بضم الباء على المشهور، ويجوز أن تقرأ بالسكون فيقال الخبث، والمشهور هو الضم، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والخبث جمع خبيث، كما قال ها هنا: الخبث بضم الخاء والباء جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم. في الاستعاذة من ذكران الشياطين ومن إناثهم، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فإن أماكن قضاء الحاجة هي أماكن الشياطين، الشياطين تتجه إلى الخبائث لخبثها، فإن الخبيث يتجه إلى جنسه، فالشياطين تتجه إلى الخبائث لخبثها، وتختار الأماكن الخبيثة. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الشيطان يبيت في الخيشوم، أي يبيت في الأنف، فيختار أماكن القذارة. نعم، يختار أماكن القذارة فيبيت في أماكن الأوساخ وفي أماكن القذارة. وهكذا ما يتعلق بأماكن قضاء الحاجة هي أماكن تواجد الشياطين، فيحتاج العبد أن يستعيذ بالله عز وجل من كيد الشيطان. والشيطان حريص على العبد في موضع طهارته، حريص على العبد في موضع طهارته، ويدخل عليه أنواع الوساوس في موضع طهارته، وربما يتعب الإنسان بوساوس الشيطان في موضع طهارته. فهذا من أسباب العلاج أنه يطرد كيد الشيطان عن نفسه، وإذا لم يفعل هذا ربما أتعبه الشيطان وأدخل عليه الوساوس في موضع طهارته. وكم تعب أناس في هذا الموضع، في موضع الطهارة، ودخل عليهم الشيطان من كل باب والعياذ بالله.